بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم، ونبدأ من حيث انتهينا، وقد انتهينا من كتاب الزكاة إلى باب زكاة الحبوب والثمار. وقبل الصلاة بقليل سألني أحد الفضلاء ما موضوع درس الليلة، فذكرت له أن موضوع الدرس في الزكاة، فقال: الزكاة كل يعرفها، ولكن انظر إلى مواضيع تهم الناس. على كل حال هو مجتهد وفقه الله، ولكن الذي ينبغي أن نتذكر أهمية الزكاة. فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت به دلائل الكتاب والسنة، وقرنها تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا على كمال الاتصال. قال: لعظم شأنها وكمال الاتصال بينهما، يعني بين الزكاة والصلاة، زكاتنا وصلاتنا إخوان، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، فذكر الشهادتين والصلاة، وثلث بالزكاة. وفي الصحيح عن جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيه أيضا: وتؤدى الزكاة المفروضة. المسلمون لو اهتموا بزكاة أموالهم اهتماما كاملا وأدوها لما وجد فيهم فقير، كما هو الشأن في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كما قيل كان الرجل يمشي بصدقته ولا يجد من يقبلها، ويقولون: قد أغنى الناس عمر، أو كما ورد. والزكاة من أهم المباحث ومسائلها دقيقة، وليس كما يدعي بعض الناس أنها معروفة، يعني نحتاج إلى تعلمها خاصة في دروس العلم وفي بيوت الله. قال صاحب الحاشية: أجمع المسلمون على ركنيتها وفرضيتها، وصار أمرا معلوما مقطوعا به يستغنى عن الاحتجاج له. وذكر شيخ الإسلام وغيره أنها فرضت بالمدينة، وقال في الفروع: ولعل، يعني المراد أن طلبها فرض بالمدينة، وإلا يعني فقد فرضت من قبل. قال: ولعل المراد أن طلبها فرض بالمدينة، وأيضا بعث السعاة لقبضها في المدينة. وقال الدمياطي فرضت في السنة الثانية بعد زكاة الفطر بدليل قول قيس بن سعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة وجعل تعالى دينه ثلاث درجات: إسلام، طبعا أركان الإسلام معروفة من أركانه إيتاء الزكاة، ثم إيمان، ثم إحسان، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق. وقد أفهم الشرع أنها شرعت طهرة للمال وعبودية للرب وتقربا إليه بإخراج محبوب العباد له للفقراء، يعني أن الرجل يحب المال، فإذا أخرج منه الزكاة للفقراء أصبحت طهرة للمال، وتكون سببا لكثرة الربح ونمو المال. فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتغيير فيه والتصرف كالعين. وجعل المال المأخوذ على حساب التعب، فما وجد من أموال الجاهلية من ركاز ففيه الخمس، وما فيه التعب من طرف واحد فنصف الخمس، ومن طرفين ربع الخمس، وفي طول السنة كالعين، يعني التعب فيه في طول السنة ثمن الخمس. وعلى كل حال الزكاة سميت زكاة لأنها فيها نمو وزيادة. نعود إلى موضوع درس اليوم وهو باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. باب زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز وغير ذلك، ويدخل في ذلك ما استخرج حديثا كالبترول ونحوه. والأصل في زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والحبوب التي أنبتناها لكم. قال البغوي وغيره: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب. وقال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: حقه الزكاة المفروضة، وقد استفاضت السنة بذلك ويأتي بعضه، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال: والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فهي تسمى نفقة لذلك. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن. الحنطة معروفة وجمعها حنط كقربة وقرب، يعني يجوز أن يكون هكذا، وتطلق على البر والقمح والسمراء يسمونها العامة المعية لأنها صلبة، وهي من نوع الحنطة لكنها سمراء. أما القمح فتغلب عليه الصفرة. أي نعم. والبر يعني كأنه بين ذلك لكنه سهل، وربما تكون حبته قصيرة. قال: والعلس أيضا نوع من الحنطة، يكون منه في الكمام حبتان وثلاث، يعني الصنف الواحد فيه حبتان وثلاث، ويبقى بعد دياسه كل حبتين منه كمام، لا يزول إلا بالرحى الخفيفة أو بمهراس، يعني سمى واحدها صنف فيه حبتين وفيه ثلاثة، يعني لا يزول إلا بالمهراس أو يعني بشيء يزيل عنه هذا الكمام، ويبقى بعد دياس كل حبتين منه كمام لا يزول إلا بالرحى الخفيفة أو بمهراس. والسلت بالضم نوع منه، أي نوع من الحنطة، لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة. وقال في الفروع وغيره: هو أشبه الحبوب بالشعير في صورته. والأرز هو الحب المعروف، يعني يزرع في الهند ويزرع في الباكستان ويزرع يعني في بلدان كثيرة التي تكثر فيها الأنهار والمياه. قال: وفيه ست لغات، يعني أرز أو أرز كأمن، وأست أو أسد، وعتل رز، وعضد، ومد، وقفل، يعني فيه ست لغات من حيث الحركات. والدخن بالضم الجاورس كما في القاموس والصحاح. وفي المحكم: حب الجاورس أو الدخن أصغر أملس جدا. المعروف في الجنوب الدخن ما يحتاج إلى تعريف. والباقلة والعدس والحمص، يعني كل هذا تجب فيه الزكاة. وما ويتبع الحمص قال: الجلبان والذرة واللوبيا والترمس والقط والماش والكرسفة والحلبة والخشقاش والسمسم، نبات يستخرج من حب الشيرج ويقال لها القطنيات أو القطنيات بكسر القاف وتشديد الياء، سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أو نعم أي تتخذ، يقال قطن إذا أقام. قال الماوردي: هي الحبوب المقتادة المقتاتة سوى البر والشعير. الباقلة يمد مخففا باقلة ويكتب بالألف، ويقصر مشددا باقلة ويكتب بالياء، ويقال له الفول والعدس، ويقال له الفول والعدس نبات له حب معروف يؤكل، الواحدة عدسة. والحمص بضمتين وشد الميم وكسرها البصريون وفتحها الكوفيون. وأما الجلبان فيقال له الهرطمان، حب متوسط بين الحنطة والشعير. والذرة حب ونبات معروفان، واللوبيا يمد ويقصر معرب، والترمس بوزن بندق حب عريض أصغر من الباقلاء، والقط حب حب يطبخ ويدق ويختبز منه في المجاعات. والماش حب كالكرسفة يؤكل مطبوخا ويدق ويختبز منه. والماش حب كالكرسفة يؤكل مطبوخا. الواحدة ماشة والكرسفة القطنة، ولعلها مصحفة من الكرسنة بالنون. نبات له حب في غلف تعلفه الدواب أو تعلفه الدواب. والحلبة معروفة. والخشخاش نبات يحمل ألوانا بيضا منوم مخدر. على كل حال، عد الخشخاش مما تجب فيه زكاة ما دام أنه منوم ومخدر فهو محرم، ينبغي استبعاده، فلا يعتبر من الحبوب التي تجب فيها الزكاة. قال: وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا مما ييبس ويبقى مما يكال ويدخر، وهو مذهب مالك زاد الشافعي ويقتات، لأن الاقتيات ضروري للحياة، فأوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات بخلاف ما يؤكل تنعما أو تأدما، يعني يجعل كالإدام. ولو لم تكن قوتا مثل إيش؟ قال: كحب الرشاد والفجل والقرطم، هذه قد تؤكل لكنها ليست يعني تؤكل على سبيل التنعم والاقتياد، كحب الرشاد والفجل والقرطم ونحوها من سائر الحبوب مما تقدم وغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. مفهومه أنه إذا بلغ خمسة أوساق من حب ففيه الصدقة، وهو شامل بظاهره كل حب. وكذا علل أحمد وغيره أنه يطلق عليه اسم حبوب واسم طعام، وحب الرشاد معروف، والرشاد نبات حريف الطعم مفرض الورق، والفجل أو الفجل بضم الفاء وزن قفل بقلة معروفة، والقرطم بكسر والقرطم بكسر القاف والطاء وضمهما، والقرطم لغتان مشهورتان، وصحح ابن قندس وغيره الكسر، وهو حب الأصفر. حب الأصفر. قال: والأبازير كل والأبازير كلها كالكسفرة أو الكزبرة والكمون والكراوية والشونيز والشمر والخيار والبطيخ بأنواعه. والأبازير جمع بز، حب يبذر للنبات، والمراد أبازير القدر. والكسفرة بضم الكاف والفاء، وفيها لغات كسبرة وكزبرة بضم أول كل منهما وثالثه، وقيل إنه معرب. والكمون بفتح الكاف وتشديد الميم معروف. قال: وبذر الكتان والقثة والخيار ونحوها من البذور أو البذور والبقول، كحب الرشاد والفجل والخردل والباذنجان والبقلة الحمقى والخس والجزر ونحوها، وكبزر البقول كلها كالهندبة والكرسف والبصل وبزر قطونة ونحوها، وبزر الرياحين جميعها. وبزر بفتح الباء وكسرها، بزر وبزر. كل حب يبذر، الواحدة بزرة، وجمعه بذور وأبزار، وجمع الجمع أبازير. والكتان أو الكتان بفتح الكاف نبات له زهر أزرق تنسج منه الثياب، وله بزور يعتصر منه زيت يستصبح به، يعني يضاء به السراج. والقثاء بفتح القاف القثاء، وقد ضم القثاء، نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الخيار. والخيار بكسر الخاء المعجمة نوع من القثاء. قال الجوهري: ليس بعربي. قال: كل ذلك يعني تجب فيه الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. يعني إذا كان عثريا أو تجري عليه عين من هذه المزروعات فيها العشر. ولمسلم من حديث جابر: وفيما سقي بالسانية نصف العشر. فيما سقي بالسانية، أي نعم، نصف العشر وغير ذلك. وقوله فيما سقت السماء يعني بالمطر أو الثلج أو البرد أو الطل، فما عليك فهو سماء. والعيون الأنهار الجارية التي يسقى منها بساحة الماء من غير اغتراف له. أما إذا كان يوضع مضخات فهذا بمؤونة نصف العشر، لكن بدون مضخة العشر. وفي لفظ: ما سقت الأنهار أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي يحرث إذا نزل المطر ويترك فيعيش على المطر أو على الطل. وأجمع على ذلك أهل العلم. هذه مسائل يعني في الزكاة لابد أن ينتبه لها. كثير ممن يمارس هذه المزروعات ربما لا يفطن أنه يجب فيها زكاة. قال: وفي كل إذا بلغت النصاب، وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله. نعم، وهذا مذهب مالك والشافعي في الادخار. وقال أحمد وغيره: ما كان يكال ويدخر ويقع فيه القفيز ففيه الزكاة. وقال مالك والشافعي: الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة. وفائدة الخلاف أن الإمام أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبزر الكتان والكمون والكراث والخردل واللوز والفستق ونحوها، وعنده ما لا تجب فيه. وأما أبو حنيفة فعنده تجب في الخضروات كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. ولمسلم وأحمد وغيرهما: ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة. والأوسق والأوساق جمع وسق، ووسقت الشيء ضميت بعضه إلى بعض، والصدقة الزكاة. قال: فدل على اعتبار التوسيق، فإن التقدير بالكيل يدل على صحة إناطة الحكم به. قال الخطابي وغيره: هذا الحديث ونحوه دليل في أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضروات ونحوها، وعليه عامة أهل العلم. وقال شيخ الإسلام: وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبون الزكاة في الحموم في الحبوب، فيوجبون الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر، وإن لم تكن تمرا أو زبيبا كالفستق والبندق، جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجرين. فيفرق بين الخضروات وبين المدخرات، وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين، لما في ذلك من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وزاد مالك: تؤخذ من الثمار ذوات الأصول كلها ما ادخر وما لم يدخر. ورجح في مواضع أن المعتبر في وجوبها نية الادخار لوجود المعنى المناسب لإيجابها، وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، أي في الزمن المستقبل، فلا تجب فيه عند جمهور أهل العلم الذي لا يدخر بحاله، يعني كالبطيخ ويعني الخضروات التي تؤكل، لكن لو أنه باعها وجمع من ثمنها أثمانا نقودا وحال عليها الحول فإنه يزكي على أثمانها. قال: أي في الزمن المسك، فلا تجب فيه عند جمهور أهل العلم، لأن ما لا يدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المآل أشبه الخضر. قال: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق وسماق ونحو ذلك، فتجب في الثمر المكيل المدخر، يعني في التمر هذا مدخر، كتمر بأنواعه وزبيب بأنواعه، لحديث عتاب بن أسيد في الكرم: تخرس، يعني الكرم العنب، تخرس كما يخرس النخل، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي وغيره عن عتاب مرسلا. ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتها لأنها من الأقوات والأموال المدخرة، وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على وجوبها في التمر والزبيب. ولوز معروف إما حلو وأو مر، وشجره يقارب الرمان، وورقه مستطيل، وعلل بأنه مكيل، لوز مكيل، وفستق بضم الفاء والتاء معرب، وحكي فتح التاء. ثمره معروف، وبندق بضم الباء والدال معرب، ثمر شجرة البندقية، فتجب فيها الزكاة لأنها مكيلة مدخرة. ونقل صالح وعبد الله، يعني صالح بن الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد، ما كان يكال ويدخر ففيه العشر. قال في المبدع: اختاره جماعة وجزم به آخرون. قال: ولا تجب في سائر الثمار كالجوز والإجاص والكمثرى والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان والنبك والزعرور والموز والأترج ونحو ذلك، لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة. وقال عمر: هي من العظاة. وقال الأصحاب: والتين والتوت والمشمش والزيتون والعناب ونحو ذلك لانتفاء كيلها. واختار الشيخ وغيره وجوبها في التين لأنه يدخر، التين يدخر. واستظهر في الفروع والإقناع وغيرهما وجوبها فيه وفي التوت والمشمش لأنه يدخر كالتمر، وكذا الزيتون، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. أبو حنيفة ومالك يرون في التوت والمشمش يعني الزكاة والزيتون. واختاره المجد والقاضي وغيرهما، وصوبه في تصحيح الفروع لأنه حب مكيل ينتفع بدهنه الخارج منه أشبه السمسم. والكتان إذا بلغ 5 أوسق فيزكى، كتان هو يعني القطن، نص عليه وإخراج زيته أفضل وفاقا لهما، هو حب القطن وإخراج زيته أفضل وفاقا لهما، يعني لأبي حنيفة ومالك. وفي الإنصاف تجب في العناب على الصحيح، واستظهره في الفروع وجزم به الموفق وابن عقيل وغيرهما لأنه مدخر. قال: ولا تجب أيضا في الخضروات والبقول، الخضر ففتح بضم ففتح، والخضروات جمع، والبقول جمع بقل، ما نبت في بذرة لا في أصل ثابت. أي ولا تجب الزكاة في الخضر كاللفت ونحوه، ولا في البقول كفجل وثوم وبصل وكراث وجزر وبطيخ وقثة وخيار وباذنجان وسلق وكرنب وقنبيط ونحو ذلك، لحديث علي مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. وعن عائشة معناه: رواهما الدارقطني. وروى الترمذي وغيره وضعفه أن معاذا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخضروات فكتب إليه: ليس فيها شيء. ونحوه عن موسى ابن طلحة رواه الأترم، وروي بألفاظ متعددة عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وقال: العمل عليه عند أهل العلم أنه ليس فيها، أنه ليس في الخضروات صدقة. وقال البيهقي: إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضا، ومعها أقوال الصحابة. ثم روى عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم. وقال الخطابي وغيره: يستدل بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أنها لا تجب في شيء من الخضروات، وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر، يعني يكال، من الحبوب والثمار، دون ما لا يكال من الفواكه والخضروات ونحوها. وعليه عامة أهل العلم، وتركه صلى الله عليه وسلم لها، وترك خلفائه من بعده، وهي تزرع بجوارهم ولا تؤدى زكاتها لهم، يدل على عدم وجوبها فيها، وأن تركها هو السنة المتبعة. وقال أحمد: ما كان مثل الخيار والقثة والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ويبلغ ثمنه النصاب. نعم. وجزم به جماعة: ولا تجب في قطن وكتان وقنب وزعفران وورس ونيل وفوة وغبيرة، يعني من نوع الزهور، وبقم وحناء ونارجيل، وهو جوز الهند شبيه بالنخلة لكنها تميل بصاحبها حتى تدنيه من الأرض، يعني جوز الهند دقيق إذا طلع عليها صاحبها وتوسق في فرعها مالت به حتى تدنيه من الأرض، هكذا يصف الشيخ، وهو قريب من قوله، خاصة إذا كانت هناك رياح. قال: والزهور ونحوها ليس فيها زكاة، كالورد والعصفر والزعفران والبنفسج والنرجس واليونوفر والخير وهو المنشور، ولا في نحو ذلك كالطلع والورق والسعف والخوص والليف والتبن وقشور الحب. الطلع هو طلع النخل، وقشور الحب والحطب والخشب وأغصان الخلاف والحشيش، الحشيش هو يعني العشب، اي نعم، ليس الحشيش المخدر، العشب، والقصب الفارسي وفاق القصب الفارسي لعله قصب السكر، وفاقا يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، وحكى الإجماع المجد وغيره، وكذا لبن الماشية وصوفها، يعني ليس فيها زكاة. ليس في لبن الماشية وصوفها زكاة، غير صعتر وأشنان وسماق، يعني الصعتر والأشنان والسماق ونحوها فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، وصعتر ويقال صعتر نبت طيب الرائحة يعرفه أهل الشام، بذره دون بذر الريحان، وأشنان نوع من الحمض معروف يغسل به، وسماق بوزن رمان ثمر يشتهى شديد الحموضة، وورق شجر يقصد أي يقصد للادخار كسدر وخطن وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة أشبهت البر. وقال في الفصول لا زكاة فيها رواية واحدة، وذكره أبو يعلى، ولأن ثمر النبق لا تجب فيه فورقه أولى، وجزم به في المغني والشرح. وقال الزركشي هو اختيار العامة، يعني عامة الفقهاء. يعني وجه وجوب الزكاة في الصعتر ونحوه، قال لأنها مكيلة مدخرة أشبهت البر، ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب، أي في جميع ما تقدم مما تجب فيه كمال نصاب، وهذا الشرط الأول، بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، واحدها وسق بفتح الواو أو وسق وسق، أي نعم بفتح الواو وكسرها والأشهر الفتح. قال الهروي كل شيء جمعته فقد وسقته، والتصفية التنقية من الأغثاء، والنبت الذي لا خير فيه، وتصفية الحب تنقيته من قشره الذي عليه، والجفاف اليبس، وغير الحب الثمر والورق. واعتبرت التصفية والجفاف لأن التوسيق وكمال الادخار لا يكون إلا بعدهما، فوجب اعتبارهما، قال الموفق وغيره، إلا الأرز والعلس يدخر في قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره 10 أوسق، ولو صفي الأرز والعلس فنصاب كل منهما 5 أوسق. قال في الإنصاف بلا نزاع. والوسق كم هو� سيأتي. الوسق 60 صاعا، يعني الصاع النبوي. قال لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس في ما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة، ورواه غيرهم، وتقدم لمسلم من حب ولا ثمر بالمثلثة، يعني ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا ثمر صدقة. وله نحوه عن جابر، وقال الخطابي وغيره حديث أبي سعيد أصل في بيان مقادير ما يحتمل ما يحتم في بيان مقادير ما يحتمل الأموال من المواساة، وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها، لا يحتمل المواساة لأن قليل، لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم. وإذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق. وقال ابن عبد البر فيه إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه، وأجمع أهل العلم أن ما زاد ففيه الزكاة، وحكاه النووي وغيره، وأنها لا تجب في أقل من 5 أوسق، وهو مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. والوسق 60 صاعا، 5 في 60 كم تساوي؟ 300 صاع. إذا ما بلغت 300 صاع مما يكال فلا زكاة فيها. قال يعني الصاع، نعم الوسق 60 صاعا. وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي تقريبا، فلا يؤثر النقص اليسير، قال في الإنصاف وهو الصواب. قال الشيخ: والرطل البغدادي 28 درهما، والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك، كل 10 منها وزن 7 متاقيل، فبلغ النصاب بها 1600 رطل. نعم. قال: فهي 1600 رطل عراقي، و1428 رطلا و4 أسباع رطل مصري، و342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي. يعني عندنا الأرطال معروفة، عراقي ومصري ودمشقي وقدسي، يعني 4 أنواع من الأرطال: رطل عراقي ورطل مصري يختلف رطل عن رطل، ورطل دمشقي ورطل قدسي، 342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي، فكان الرطل الدمشقي أكثر، و257 رطلا و7 رطل قدسي، فأكثرها الرطل القدسي، وما وافق تلك في الزنا وتقدم، يعني في الوزن. والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، أي قدرت بالوزن فلا يزاد ولا ينقص منها، وتنقل من الحجاز إلى غيره، والنقل تحويل الشيء من موضع إلى آخر، فلا بد من تحديد وليست صنجا. وتعتبر بالبر الرزين، وتعتبر بالبر الرزين وهو الذي يساوي العدس في وزنه، واعتبر الصاع به لأنه المتوسط من المكيلات وزنا، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، أي غير البر الرزين، فإن المكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيل كدأ تمر وأرز، ومنه متوسط كبر وعدس، ومنه خفيف كشعير وذرة، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط. فمن أخذ 5 أرطال وثلثا من البر ثم كال به ما شاء من خفيف وثقيل عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره الذي لم يبلغه بالوزن. ونص أحمد وغيره من الآئمة أن الصاع 5 أرطال وثلث بالحنطة من الرزين، وهو الذي يساوي العدس. وقال الداودي وغيره: معياره الذي لا يختلف 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، يعني الرطل 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، لا هو لا يعني الرجل الكبير الضخم ولا الرجل الصغير، معتدل الخلقة، فبكفه 4 حفنات هذا يعتبر نعم رطل أو الصاع، لعله الصاع، لأن الصاع 5 أرطال وثلث، لعله يعني الصاع، معياره الذي لا يختلف 4 حفنات، لأن الحفنة الواحدة بكفي الرجل المعتدل الخلقة. وذكر صاحب القاموس وغيره أنه جربه فوجده صحيحا. وأما علس وأرز يدخران في قشريهما 10 أوسق إذا كان يخرج مصفا منهما النصف وتقدم، ولا يقدر غيرهما من حنطة ونحوها لعدم جريان العادة به، ونصاب ما لا يكال كالزعفران والقطن والورس بالوزن 1600 رطل عراقي، اختاره وصححه أكثر الأصحاب. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب وفاقا. الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على ذلك، يكمل أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر. قال وفاقا ولو اختلف النوع وتعدد البلد كما سيأتي لاتحاد الجنس، ولأنها ثمرة عام واحد كمعقل وإبراهيمي فيضمان في تكميل النصاب، وكعلس إلى حنطة لأنه نوع منها، وسلت إلى شعير لأنه نوع منه. وذكر الجويني أن تمر المدينة 120 نوعا، 60 أحمر و60 أسود، وليس المراد بالعام هنا 12 شهرا بل وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثره عادة 6 أشهر، يعني عام الثمار 6 أشهر بقدر فصلين. قال ابن نصر الله: ولهذا اجتمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد واستغل منه في العام المقبل أول تموز أو قبله في حزيران لم يضم، مع أن بينهما دون من 12 شهرا. ويأتي قول الشيخ: تضم الحبوب وكذا القطاني بعضها إلى بعض ولو كان بعضه صيفيا وبعضه شتويا، وكذلك الثمرة إلى آخره، وما يحمل في السنة مرتين كالذرة والنخل اللذين يحملان في السنة مرتين فيضم بعضه إلى بعض لأنه ثمرة عام واحد. قال: لعموم الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني فإنه دليل على وجوبها فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى. قال في المبدع: وهو محمول على اختلاف الأنواع كالبرني والمعقلي، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا. نص عليه في العام الواحد كما تقدم، ولا تأثير لأجل تعدد البلد، ولعامل كل بلد أخذ حصته وفاقا، يعني لأن إذا تعددت البلدان تنوع يعني ابتداء طلوع الثمر وانتهاءه. يعني ما قال ما يضم جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي، فإنه لا يضم جنس البر إلى الشعير ولا التمر إلى الزبيب ولا إلى غيرهما من الثمار، كما أنه لا تضم غنم إلى إبل أو إلى بقر إجماعا، ولا تضم الأثمان ولا الحبوب إلى السائمة ولا السائمة إلى الحبوب والثمار. وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير، وهي أظهر الروايتين وفاقا لمالك. وقال الشيخ: يضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطاني بعضها إلى بعض ولو كان بعضه صيفيا وبعضه شتويا إذا كان لواحد وإلا فلا. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، وهذا هو الشرط الثاني، ولو باعه ونحوه بعد بدو الصلاح فزكاته عليه على البائع، يعني خرص أم لا، كما لو باع السائمة بعد الحول فزكاتها على البائع.
لأن الزكاة استقرت عليه قبل أن يبيع. قال فلا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط لعدم ملكه وقت الوجوب. اللقاط الذي يأتي ويلقط ما تناثر من الحب بعد الحصاد، فاللقاط لو جمع مقدار نصاب ما تجب عليه الزكاة لأنه ما ملكه زمنا يقدر بالحول، ما دار عليه الحول. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، يعني أجرة لحصاده أو أجرة لدياسه ونحوه أو أجرة لتصفيته أو أجرة لحراسته نطارته حراسته ونحو ذلك. والحصاد قطع الزرع ونحوه من حصدته أحصده حصدا، يعني تصريف في باب فن الصرف. وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، إذا ملكه بعد بدو الصلاح نعم لم يحل عليه الحول، كهبة وعطية وصدقة وعوض وعوض خلع أو صلح أو إجارة ونحو ذلك، لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب، يعني وآتوا حقه يوم حصاده هذا وقت الوجوب، المالك له يوم حصاده هو الذي باعه فتجب على البائع. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. قال الموفق وغيره البطم الحبة الخضراء أو شجرها الواحدة بطمة، وبزر قطونة وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، هذا هو المشهور من المذهب. وكذا كزبرة وعفص وأشنان وسماق ونحو ذلك، وعنه تجب فيه الزكاة وفاقا، يعني مسألة خلافية، لأنه مكيل ومدخر قوتا. وقال ابن الجوزي هو المذهب، وقال غيره هو قياس المذهب لأنه أوجبه في العسل فهنا أولى. وقطونا بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر بزر معروف هو حب الربلة، ونمام بالموحدة نبت طيب الرائحة سمي بذلك لسطوع رائحته، وبالمثلثة نبت قصير ضعيف لا يطول وحبه معروف يؤكل، لعله نوع من النعناع سمى نمام. قال فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب، ولأنه لا يشترط لوجوبها فعل الزرع. وكذا إن كانت مملوكة للغير وكان لا على وجه الغصب ولم يتملكه رب الأرض قال الخلوتي فما يوهمه كلامه من التقييد ليس مرادا. على كل حال من هنا يتبين لنا أن أحكام الزكاة أنها تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تأمل ولدقة أحكامها ولاختلاف أنظار العلماء فيها والفقهاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.